قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في تكاءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: باب ما جاء في تكاءه، أي الشيء الذي يتكى عليه، فالوسادة تسمى تكاءه. وسيأتينا باب اتكاء، باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اعتماده على غيره، أي على رجل، لأن الآدمي حتى لو اتكي عليه لا يسمى تكاءه. فعقد بابين. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكئا على وسادة على يساره. عباس بن محمد الدوري نسبة إلى الدور، محل في بغداد، فلذا قال البغدادي. وإسحاق بن منصور وهو ثقة، وإسحاق بن منصور صدوق، إسرائيل بن يونس ثقة، سماك بن حرب صدوق تغير في آخره، لكن رواية إسرائيل عن سماك في مسلم، وإن كانت الأحاديث يسيرة التي رواها مسلم بإسناده عن إسرائيل عن سماك. هنا الحديث يعطى حكم الحسن والله أعلم، وسيشير الترمذي في آخر الباب إلى الكلام على زيادة وسادة على يساره. جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله، الرؤية هنا رؤية بصرية، متكئا أي معتمدا على وسادة. الوسادة هي ما يعتمد عليه على الجنب، تكون عن يمين الشخص أو عن يساره، كهذه الوسادة التي عن يمينه. فيقول هنا اتكأ، أما إذا كان على الظهر فيقول استند. في حديث الرسالة قال: رأيت إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. فنقول اتكأ ونقول استند على وسادة، وفيه الاتخاذ الوسائد، على يساره أي على جنبه الأيسر، وفيه أن اتكاء الشخص الفاضل لا يقدح به ولا يدري به، وفيه الاتكاء في أواسط حينما يكون الشخص مجتمعا بالناس. قال الترمذي: حدثنا حميد ابن مسعدة قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان متكئا. قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. قال: حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا الجريري. الجريري سعيد ابن إياس الجريري ثقة، لكنه اختلط في آخره، لكن رواية بشر ابن المفضل قبل الاختلاط. والحديث رواه البخاري قال: حدثنا علي يعني ابن المديني عن بشر بن المفضل، ثم ذكر الحديث. فالحديث في صحيح البخاري، وأيضا أخرجه مسلم. عن عبد الرحمن بن بكرة، أبو بكرة اسمه نفيح بن الحارث رضي الله تعالى عنه، كني بأبي بكرة لأنه تدلى، كان من الموالي وتدلى من حصن الطائف ببكرة، فكني بأبي بكرة نفيح بن الحارث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم. ألا هنا أداة عرض، وفيه جذب انتباه المتعلمين قبل أن يطرح عليهم العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم، حتى ينتبه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، حتى يعوا ما يقوله. أحدثكم في بعض الروايات، أنبئكم في بعضها، أخبركم. ونأخذ منه فائدة كما مر بنا في مقدمة الكتاب، أن هذه الألفاظ كلها تدل على السماع. الشخص إذا روى عن شيخه لو قال حدثنا أخبرنا أنبأنا كلها بمعنى واحد بأكبر الكبائر. عندنا كبائر وعندنا أكبر الكبائر يعني أشد. فالكبائر تنقسم، حتى الكبائر تنقسم، عندنا كبائر وعندنا صغائر. المشهور من تعريف الكبيرة هي ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، يعني وعيد خاص ورد فيها أو ورد فيها نفي الإيمان أو نحو ذلك، هذه تسمى كبيرة. أما الصغيرة فهي ما دون ذلك. والكبائر كما ذكر في هذا تنقسم إلى كبائر وإلى شيء أعظم الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله، بلى هنا بمعنى نعم. قال الإشراك بالله. إذن أكبر الكبائر هو الإشراك بالله. في حديث ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تدعو لله ندا وخلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جاريك. وهذا الصحيح. الإشراك بالله، الإشراك بالله أي صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، وهذا يدل على عظم الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. وهل يدخل فيه الشرك الأصغر ما يتعلق بالرياء؟ بعض العلماء يرى أن حتى الشرك الأصغر يدخل في هذا الوعيد. وحقوق الوالدين، الثاني حقوق الوالدين، وأيضا هو في حديث ابن مسعود ذكر حقوق الوالدين بعد الشرك. وتلاحظون عظم حقوق الوالدين حيث أتى بعد الشرك بالله عز وجل، فيدل على أن أعظم المعاصي بعد ما فيما يتعلق في حقوق المخلوقين هي حقوق الوالدين. والعق مأخوذ من القطع، فعقوق الوالدين من كبائر الذنوب. لكن الإشكالية في حقوق الوالدين يصعب ضبطها، هل هذا من العقوق أو ليس من العقوق؟ لعلي أذكر بعض الضوابط ثم بعد ذلك أذكر بعض الأمثلة التي يتبين بها إن شاء الله ما يتعلق بالعقوق. من هذه الضوابط إذا طلب الوالدان، لكن قبل ذلك وعقوق الوالدين، يدخل في الوالدين من ولد الشخص ومن ولدهم، بمعنى يدخل في ذلك الأب وإن علا أي الأجداد، وتدخل في ذلك أيضا الأم وإن علت أي تدخل في ذلك الجدة. وإن كان حقوق الأم والأب ليست كحقوق الأجداد، لكن في الجملة يدخل الأجداد والجدات في عموم حقوق الوالدين. إذن من الضوابط في باب حقوق الوالدين إذا طلب الوالدان المال، إذا طلب الأب أو الأم المال من الشخص يجب عليه أن يعطيهما ويحرم عليه أن يمنعهما، حتى لو كان غنيين. نعم حتى ولو كان غنيين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ولما صح عنه أنه قال وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. لكن هذا ليس على إطلاقه بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يتضرر الولد، فإذا كان الولد يتضرر بإعطاء المال حاجته مقدمة على حاجة أبويه. الثاني ألا يأخذ الوالدان المال ويقومون بإعطائه أحد أولادهم. إذا كان الوالد هو نفسه يحرم عليه أن يفضل بعض أولاده من غير سبب، فكونه يفضله من مال أخيه أو من مال أخته يحرم من باب أولى. الثالث اللي يتعلق به حق الغير، مثلا لو كان السيارة مرهونة تعلق بحق الغير، لو الأب طالب هذه السيارة أن يتملك هذه السيارة قل ليس لك ذلك، لأن هذه السيارة تعلق بحق الغير. هذا ما يتعلق بالمال. ما يتعلق بالمعصية، إذا أمر الأبوان بمعصية سواء أمره بأمر يتعلق به ما فيه معصية أو أمر الإبن أن يعصي الله عز وجل، فهنا لا طاعة لهما. في حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لهما. أيضا إذا أمر بترك مستحب، إذا أمر بترك مستحب أيضا هذا ليس من المعروف فلا يجب عليه أن يطيع أبويه إذا أمره بترك المعروف، فإذا أمره بترك سنة من السنن هنا يقال إنما الطاعة في المعروف، هذا ليس معروف، هذا من المنكر. ما يتعلق بالسفر، ما يتعلق بالسفر، السفر لا يخلو من حاله، وهذه ضوابط أيضا قد تقيد بما سيأتي إن شاء الله، يعني ليست على إطلاقها. السفر لا يخلو من حاله أن يكون السفر مخوفا، يعني يخشى على الولد أن يتضرر، إما أن يفقد أو يتضرر مثلا تضرر بعض أعضائه، فإذا كان السفر مخوفا كالجهاد في سبيل الله عز وجل، والجهاد ليس واجبا مستحبا، يحرم حقوقهما ويجب عليه الامتثال إذا منعه من السفر الذي فيه خوف عليه. في حديث عبد الله بن عمرو حينما أتى الرجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد قال أبواك حيا؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أمره أن يستأذن أبويه وأن يجاهد بأبويه. أما إذا كان السفر ليس مخوفا وليس على الولد شيء من الخوف والضرر، هنا لا تجب طاعتهما، لكن مقيد بما سيأتي إن شاء الله. إذا أمراه بترك المباحات أو بفعل المباحات، أمره بفعل بترك مباح أو فعل مباح، الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال. الحال الأول أن ينتفعان به بما يأمران به، أو يتضرران بتركه، أي بترك هذا المباح، إذ إما أن يحصل لهما نفع بهذا المباح، أو يحصل لهما ضرر بتركه، إذا لم يمتثل الولد حصل لهما ضرر مع عدم تضرر الولد، فهنا يجب عليه طاعتهما ويحرم عليه معصيتهما. الحالة الثانية أن يحصل لهما منفعة ينتفعان به، أو يتضرران، لكن أيضا الولد يتضرر. في الأولى الولد لا يتضرر، هذه الولد هنا يتضرر، حاجة الولد مقدمة على حاجة والديه، فلا يجب عليه طاعتهما، ولو لم يمتثل أمرهما لم يكن عاصيا. الحالة الثالثة أن لا يكون لهما يحصل لهما لا منفع ولا ضرر، بغض النظر هل الولد ينتفع أو يتضرر، فهنا لا تجب طاعتهما. إذا لم يحصل لهما انتفاع بهذا المباح ولا يتضرران بعدم الامتثال، هنا يقال لا يجب على الولد أن يطيعهما تضرر أو لم يتضرر الولد. تقريبا هذه أهم الضوابط التي أراها في هذا الباب، ويمكن إذا كان هناك أشياء ربما تشكل عليكم ندخلها أيضا على ضمن الضوابط، كما قلت هي ضوابط اجتهادية بذلت وسعي في تحصيلها. نرجع إلى ما ذكرته أولا، أذكر أمثلة. ذكرت في الأول طبعا من نافلة القول إذا أمراه بواجب ما الحكم؟ يجب عليه أن يمتثل. لو أمره بواجب كأداء الصلاة في المسجد يجب عليه أن يمتثل، هذا الأمر ظاهر يعني لا يحتاج إلى زيادة بيان. نرجع إلى أول ضابط وهو المال، يجب أن يعطيه. لو الآن الأب قال لابنته ولا يحصل مع الموظفات حولي لي كل شهر من راتبك 1000 ريال، ما الحكم؟ يجب عليها أن تحول. قالت والله والدي غني، نقول ولو كان، أو قالت والدتها حولي لي، قالت والدتي موظفة وغنية، نقول يجب. لكن لو قالت المرأة البنت أو قال الولد أنا الآن علي أقساط، فإذا حولت هذا 1000 جلست، ربما انتهى الشهر وليس عندي مال، أو ربما ضيقت على نفسي أو على أولادي، نقول هنا لا تجب الطاعة. أو لو قال مثلا الأب حول لابنه أو لبنته حول كل شهر لأخيك، أو قال أعطني هذا المبلغ لأخيك، ما الحكم؟ لا يجب عليه، لأن الأب يحرم عليه أن يهب أولى أحد أولاده من ماله، فكيف إذا كان من مال ولده؟ الابن معه سيارة
يعمل بها يتكسب عليها، كانت تكون سيارته أجرة. قال الأب: بع سيارتك وأعطني المال. لا يجب عليه حتى لو كان الأب محتاجا، حتى لو كان الأب محتاجا لا يجب، لأن الحاجة الشخص مقدمة على حاجة غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك. فالبداء أصلا بأي شيء؟ بالنفس، فالنفس مقدمة على غيرها. هذا ما يتعلق بالمال. بالمعصية، الأب قال لولده: اشتر لي دخان. لا يطيع، وإذا رفض هذا ليس من باب العقوق. قال: اذهب بي إلى الحلاق لأجل أن أحلق لحيتي. لا يجب عليه أن يطيعه، بل يحرم عليه أن يطيعه. وإذا لم يطعه لا يسمى عاقا. لكن لو قال له: احضر لي موس حلاقة، اشتر لي موس حلاقة. موس الحلاقة يحتمل أنه يحلق لحيته، ويحتمل أنه سيأخذ إبطي مثلا أو عانته. والأصل الإباحة، إلا إذا كان يعلم أنه سوف يحق به اللحية فيكون هنا محرما. إذا قال الأب لولده: لا تقصر ثيابك، اجعل ثيابك تحت الكعبين، ما الحكم؟ معصية. لو قال له: لا تجعل ثيابك إلى أنصاف الساقين، أنصاف الساقين سنة، ما الحكم؟ لا يجب عليه، لا يجب على الولد أن يطيعها. إلا لو كان يخشى عليه من أمر آخر، يعني من عليها ترى السنة قد يودى وقد يستن، هذه مسألة أخرى. لكن الكلام في حال في الأحوال العادية، قال: هذه سنة وطاعتي واجبة. نقول: لا، الطاعة الواجبة إنما الطاعة في المعروف، هذا ليس من باب المعروف، هذا من باب المنكر، لأنك تمنع الآن ولدك من أي شيء من السنة. أو قال مثلا في الحج، أراد الولد أن يحج أو يعتمر، قال: إياك وأن تحلق بالموس، قصر تقصير، خذ من أطراف شعرك. نقول: ليس له أن يمتثل، وإذا حلق رأسه لا يسمى عاقا، بل هو مطيع، لأن الطاعة في المعروف. الثاني فيما يتعلق بالسفر، ما يتعلق بالسفر، لو أراد أن يسافر للجهاد، والجهاد من فروض الكفايات، ما الحكم؟ يحرم عليه أن يذهب للجهاد من غير إذنهما، لو كان الجهاد واجبا. هنا يذهب ولا يستأذن أبويه. لو الولد أراد أن يذهب إلى البر يتنزه، قال الأب: لا، لا تذهب إلى البر، أخشى عليك من ثعبان، ما الحكم؟ ليس له طاعة، لأن هذا زيادة خوف ليست في محلها. فلو ذهب الولد إلى النزهة للبر، ما الحكم؟ جائز ولا يسمى عقوقا. في أثناء كلامي نحن نتدارس في شيء في باب الحكم الشرعي، ولا نتكلم على باب الفضائل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: لا يجزي ولد وارده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لكن نحن نتكلم على أي شيء؟ على مسألة الحلال والحرام، وليس على مسألة الفضائل. لو الأب قال لولده: لا تسرع، أو قالت الأم: إذا ذهبت في سيارتك لا تسرع، ننظر لو ما هي السرعة. إذا كانت السرعة معتادة، الخطر أن تمشي في الطريق، امش 90، امش 100، امش لا تصل إلى 120، ما الحكم؟ لا يجب عليه أن يطيعه، أن يطيع أبويه، لأن في العادة 100 و120 ما دون فيها، فليس فيها خطر، ما دون فيها نظاما. إذا كانت السيارة ليس فيها خلل، غالبا السلامة. لو كان يمشي 140 أو 160، قالت له أمه أو قال له أبوه: لا تسرع، ما الحكم؟ يحرم عليه. فإذا لم يطعهما يكون عاقا، لأن هذه السرعة فيها شيء من تعرضه للأذى، قد يتعرض، قد يموت، قد يصاب بكسر إلى غيره من الأشياء. ناتي إلى أمره. إذا أمراه بشيء فيه مصلحة لهما أو يتضرران بتركه والولد ليتضرر، مثلا لو الأم قالت للولد: هي مريضة، قد اذهب بي إلى مستشفى، والولد جالس ما الحكم هنا؟ يجب عليه أن يذهب بهما، أن يذهب بأمه، ولو لم يذهب بها لعد عاقا. لو قالت له اذهب بي إلى المستشفى، لكنه تضرر الآن، عنده عمل، وقال أذهب بك مثلا بعد ساعة بعد ساعتين أو نحو ذلك، إذا ذهب به حصل له ضرر، تكون حاجته مقدمة على حاجة أبويه. لو قالت الأم لولدها اشرب هذا الشاي، هل تنتفع الأم بشرب الولد الشاي؟ وهل تتضرر إذا لم يشرب؟ ليس لها طاعة، لو لم يطع ما الحكم؟ ليس عاصية. لو بعض الأمهات حريصة على الولد تريد أن تلبسه عدة ثياب، لو في الأحوال العادية قالت تلبس هذا الثوب ولبس ثوب المعتاد، قالت تلبس ثوبا ثانية أو البس معطف أو ويعلم أنه لا يتضرر، لا يجب عليه أن يطيعها. فلو لم يلبس هذه الثياب التي أمرت به لا يسمى حقا أو عاصيا. الأبوان إذا كان أمرهما لأجل فقط التحكم المطلق فلا طاعة لهما. مثلا لو قالت الأم، حصل بين الأم وبين زوجة الولد نزاع، هذا يحصل، أو بين أحد أخواته نزاع، قالت الأم طلق زوجتك، لا يجب عليه أن يطلق الزوجة، بل يحرم عليه أن يطلق الزوجة في مثل هذه الحال. فهنا الأم هل تنتفع بطلاق الزوجة؟ لا تنتفع، إلا اللهم التشفي. أو لو قالت تزوج فلانة، مثل بنت صديقتها أو مثلا قريبها، الرجل يقول لا أريد المرأة، هنا لا يجب عليه طاعة الأم في مثل هذا الباب، لأن الأم ليس لها مصلحة والولد هنا يتضرر، فالزواج عن رغبة. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وجلس أي اعتدل في جلسته صلى الله عليه وآله وسلم، كان متكئا على شيء وجلس. فقال وشهادة الزور، ذكر الشرك وعقوق الوالدين، ثم ذكر الثالث شهادة الزور. قد يشكل، أليس الشرك أعظم من شهادة الزور؟ بلى. كيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الزور أكثر من اهتمامه بالشرك وعقوق الوالدين؟ اللي يظهر الله أعلم أن الشرك أقول النفوس بطبيعة تعرف وتنفر منه، وكذلك حقوق الوالدين، بخلاف شهادة الزور فربما يتساهل فيها البعض، وربما أيضا يحمله على الإضرار بالشخص أو نفع شخص آخر يحمله على شهادة الزور، فإذاك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بها، وإلا لا شك أنها ليست كالشرك بالله، فالشرك بالله شد منها، وكذلك حقوق الوالدين. وشهادة الزور، الزور مأخوذ من الزورار وهو الانحراف، وقيل هو تزيين الباطل، فكل باطل هو يسمى زورا. وشهادة الزور أو قول الزور، كلمة أو هنا أتت في بعض الروايات وقول الزور، فعطف شهادة الزور وهي بعض على العام وهي قول الزور، فأو هنا بمعنى الواو، لأن أو تأتي أحيانا بمعنى الواو، ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى السمع أي وألقى السمع، فأو هنا تأتي أحيانا وتأتي بمعنى الواو أي بما واو العطف، وتأتي أحيانا للتقسيم أو الشك، قد يفهم من هنا الشك، ليظهر الله أعلم أنه الشك ليس مرادا والله أعلم. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها، أي وشهادة الزور وقول الزور للعناية بها وللتنفير منها، حتى قلنا ليته سكت. ليته سكت أي اكتفى بالكلام شفقة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه شفقة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا شفقة التلاميذ على معلمهم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه الشاهد منه وكان متكئا، هذا هو الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئ في أوساط الصحابة، وأيضا كان في درسه صلى الله عليه وسلم يعلم، فيأخذ منه الاتكاء في محاضر الناس وفي أماكن العلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا شريك
عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. قتيبة بن سعيد مر بنا أنه شيخ للبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأحمد، شريك بن عبد الله أن شريكه ابن عبد الله النخعي، وهو صدوق له أوهام لكنه توبع. الحديث رواه البخاري عن أبي نعيم الفضل ابن دكين عن مسعر عن علي بن الأقمر، فمسعر تابع شريك. عن أبي جحيفة هو عبد الله بن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا، أصل كلمة أما هي للتفصيل، هذا الأصل، وهنا ليست للتفصيل، هنا في هذا الحديث إنما هي للتأكيد. أما أنا، وفيه جواز قول أنا، إنما نهي عن قول أنا في باب الاستئذان إذا كان المستأذن لا يعرف. فلا آكل متكئا، قال فلا آكل، نفى أنه يأكل، وكذلك الشرب والله أعلم، يقاس الشرب على متكئا. الاتكاء أثناء الأكل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى له ثلاث صفات. الصفة الأولى الاتكاء على الجنب، كان يكون يتكي مثلا على وسادة ونحو ذلك، وهذا يضر بجريان الأكل. النوع الثاني أن يتربع على وطاء، يعني على فراش لين، هذا أيضا نوع من أنواع الاتكاء، يتربع على فراش لين، وهذا جلسة النهم الذي يريد أن يأكل ويكثر. الثالث الاتكاء على اليد، والاتكاء على اليد ورد النهي مطلقا في الأكل وخارج الأكل، الاتكاء على إلية اليد يعني على بطن اليد ورد النهي. هذه ثلاث، وسيمر بنا إن شاء الله في باب ما جاء في أكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، سيمر بنا إن شاء الله. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. محمد بن بشار هو شيخ للسبعة، عبد الرحمن بن مهدي الإمام المعروف، قال حدثنا سفيان هو الثوري عن علي بن الأقمر، أتى بهذه الرواية لا تريد شيء لأجل المتابعة لشريك، وإلا الحديثان بلفظ واحد، إنما ذكر هذه الرواية ليبين لنا أن شريك ابن عبد الله ما تفرد به عن علي بن الأقمر، رواه تابعه سفيان، وأيضا كما ذكرت قبل قليل أيضا تابعه مسعر. قال لا آكل، أما أنا فلا آكل متكئا. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب تقدم الكلام عليه عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. الرواية التي مرت بنا قبل قليل أول الحديث متكئا على وسادة على يساره، في زيادة على يساره أي على جنبه الأيسر متكئ صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى الترمذي لم يذكر وكيع، أي في هذه الرواية وكيع بن الجراح وهو ثقة، ولا شك أنه وهو أوثق من إسحاق بن منصور، وكيع أوثق من إسحاق بن منصور. قال لا يذكر وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع. إذن الترمذي رحمه الله تعالى
كأنه يميل إلى أن زيادة على يساره رواية شاذة.
إسحاق بن منصور ثقة،
لكن الترمذي رحمه الله تعالى يقول أن هذه الزيادة تفرد بها إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة، فكأنه يميل إلى تعليل هذه الرواية. وانظر إلى كلام الترمذي رحمه تعالى، يقول لا نعلم أحدا، قال لا نعلم، ما نفع أنه لم يروي أحد، قال لا. إذن هو الآن يعلق الأمر بأي شيء بعلمه، هذا حسن، أن الشخص إذا نفى لا يقطع، إنما ينفي بحسب علمه. ولذلك كثيرا ما يعبر ابن قدامة رحمه الله تعالى هذه العبارة، قل لا أعلم خلافا أو لا أعلم أحدا، قال هذا شكل أحسن من الشخص يقطع ويزن وفوق كل ذي علم عبي. والترمذي رحمه الله تعالى لا يعلم، لكن عبد الرزاق في مصنفه وروى عن الإمام أحمد أيضا روى الحديث بزيادة عن يساره عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة، إذن لم يتفرد بها إسحاق بن منصور، وهنا فالرواية محفوظة والله أعلم وليست بشاذة. وأيضا الرواية هي زيادة، يعني لا تخالف رواية الجمهور التي ذكرهم الترمذي رحمه تعالى، إنما هذه الرواية فيه زيادة بيان على أي الجهتين، هل متكئ على يمينه أو على يساره، فيقال هذه الرواية ليس فيها مخالفة حتى نحتاج إلى الترجيح، إنما قل فيها زيادة بيان. والقاعدة عند أهل العلم أن الرواية إذا كان فيها زيادة بيان والراوي ثقة فلذلك يقبلون هذه الرواية ويحكمون بشذوذها، فكيف إذا رواها أكثر من ثقة رواها إسحاق ابن منصور. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شافيا فخرج يتوكا على أسامة بن زيد رضي الله عنهما وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. عبد الله ابن عبد الرحمن هو الدارمي صاحب السنن المعروف، الحديث رواته ثقات، لكنه قال عن حميد عن أنس، حميد هنا الطويل، حميد الطويل. ولعلكم تذكرون أن شعبة يرى أن حميد الطويل لم يسمع من أنس إلا 24 حديثا، وما عداها هي عن ثابت البناني فعن. ولعلكم أيضا تذكرون قول العلائي في الجامع، قال وعلى فرض أنه لم يسمع منه فالواسطة ثابت ثقة فلا يعل الحديث حديثه بذلك. إذن على كل حال فالحديث سواء كان عن حميد عن ثابت البناني عن أنس أو كان عن حميد الطويل مباشرة عن أنس مباشرة من غير واسطة فالحديث ثابت. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا أي كان مريضا، وفيه إصابة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأمراض كغيرهم، بل هم أشد بلاء من غيرهم. كان شاكيا فخرج أي إلى المسجد وهو مريض، يتوكى أي يعتمد على أسامة بن زيد، أي يعتمد في خروجه صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد حتى لا يسقط. ونأخذ منه فائدة: استحباب حضور الجمع والجماعات لمن كان مريضا، المريض يعذر بترك الجمعة والجماعات، لكنه يستحب له أن يأتي إلى المسجد إذا كان لا يتضرر بذلك، فهذا هو السنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مسعود رضي الله تعالى عنه في حضور الجماعة قال: ولقد كان الرجل يؤتى يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما رأيت يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالشخص إذا كان متعب ومريض يجوز أن يترك الصلاة جماعة في المسجد، لكن الأفضل والأكمل أن يصلي في المسجد ما لم يتضرر. إذا كان يتضرر بصلاته المسجد
فهنا ينهى عن ذلك فيكون خروجه محرما. وفيه فضيلة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، فهو من خاصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعليه ثوب قطري، المقصود هنا عليه، قال عليه ثوب قطري قد توشح به، المقصود هنا بالثوب يعني منسوج وليس مفصل على قدر البدن، لأن الثوب القطري قيل هو من برود اليمن، يكون من قطن فيه خطوط، وقيل هو من نسبة إلى قطر. الشيخ راح يقول بلد بالبحرين، يعني البحرين كل المنطقة التي حول البحرين وعمان ونحو ذلك كلها تسمى بلد البحرين، يعني الحدود السياسية الآن الموجودة هي ليست على الحدود التي تأتي في كلام الشارع أو في كلام المتقدمين، لا هي أعمنا الآن. تعلمون جزيرة العرب يعني في السابق وسط الجزيرة، ثم في جنوب الجزيرة هذه يسمى اليمن، يدخل فيه نجران وما حولها، ثم شمال الجزيرة هذه يسمى الشام، مثل تبوك وما حولها هذا تبع الشام، لكن الآن الحدود السياسية الآن اختلفت، فلم يقال مثلا الشام ونحو ذلك أو اليمن أو البحرين، لا تذهب أذهاننا إلى الحدود السياسية الآن المعروفة، لا في السابق كانت أهم من الحدود السياسية الآن الموجودة. وعليه ثوب قطري قد توشح به، قد توشح به يعني جعله صلى الله عليه وسلم على منكبيه وتحت الحيطين وخالفه، يعني لم يسبله إسبالا كما يسبل الرداء وتجعل طرفا على العاتق، لا كأنه صلى الله عليه وسلم أداره على رقبته وعلى تحت الإبطين كأنه اطبع به اطباعا، هذا هو التوشح. قد توشح به فصلى بهم، وفيه صلاة المريض في المسجد، وفيه إمامة المريض، وفيه أن إمام المسجد أولى بالإمامة وإن كان مريضا، وإن صلى قاعدا نعم، وإن صلى قاعدا أولى، وهنا إذا صلى قاعدا يصلون خلفه قعود كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن الصحابة، بل لا يعلم عن الصحابة خلاف في أن الإمام إذا صلى قاعدا أن الإمام يصلي بهم قاعدا ويصلون خلفه قعود، لم ينقل عن خلاف في هذه المسألة. الشاهد من الحديث قال: فخرج يتوكى على أسامة. باب ما جاء في اتكاء، النبي صلى الله عليه وسلم اتكى واعتمد. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال: يا فضل. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: أشدد بهذه العصابة رأسي. قال: ففعلت، ثم قعد فوضع كفيه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد. قال: وفي الحديث قصة. الحديث قال عبد الله بن عبد الرحمن مر بنا الدارمي قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف نسبة إلى صناعة الخفاف أو نسبة إلى بيعها، الحلبي نسبة إلى حلب، وهو صدوق يخطي كثيرا، وجعفر بن برقان أيضا صدوق، وعطاء ابن أبي رباح الإمام المعروف المشهور، لكن رواية عطاء عن الفضل بن عباس مرسلة، يعني لم يسمع منه، فيكون الحديث ضعيف من جهة السند لأجل ما قيل بعطاء بن مسلم الخفاف، ولأجل انقطاع أيضا بين عطاء والفضل رضي الله تعالى عنه. قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فيه زيارة المريض.
الذي توفي فيه. توفي، تلحظون الفعل مبني في المجهول، ولا نقول توفى، لأن لو كانت توفى ما وجدت أحد يتوفى. إذن يقال توفي فلان، توفته الملائكة يعني قبضت روحه. أما لو كان الفعل مبني للمعلوم ما وجدت أحد هو يتوفى ويرغب في الموت. قالت عائشة ذاك الموت كلنا نكره، فالموت الأصل أن الآدمي يكرهونه، وعلى رأسه عصابة. العصابة تأتي يقصد بها الإمامة، لكن في هذا الحديث لا يقصد بها الإمامة، يقصد بها العصابة التي يشد بها الرأس كما دلت الرواية، صفراء. وناخذ أيضا فيه لبس الأصفر، ولبسه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لبسوا البرنس الأصفر. قال فسلمت عليه، فيه السلام على الشخص المريض. فقال يا فاضل فيه طيء، النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه. قال فقال يا فاضل قلت لبيك. فاضل هو ابن عمه، لبيك. لبيك مأخوذة من ألب بالمكان إذا أقام، أو من الإجابة وهي مثنات، والمقصود هي أجيبك إجابة بعد إجابة. وكلمة لبيك تطلق، يقال للخالق لبيك وللمخلوق لبيك، جائز. فإذاك في الإحرام حينما نحرم نقول لبيك اللهم لبيك، أي أجيبك يا ربنا، وكذلك نقولها للمخلوق كما في هذا الحديث، وكما قال معاذ حينما قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، فقال أشدد بهذه العصابة رأسي. أمره أن يشد بهذه العصابة الصفراء رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان يشعر به بتعب في الرأس. وفيه التداوي، إباحة التداوي، فلا فرق بين التداوي وتخفيف الألم، سواء كان بالعصابة أو كان بعلاج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وذلك، تارة يتداوى بالطب بما يذكر. فلذلك تعلمون باب الطب النبوي باب معروف مشهور، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتداوى، لكثرة من كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم من الأطباء ويصفون له الدواء. وفيه أن التداوي لا ينافي التوكل، التداوي لا ينافي التوكل ولا ينافي كمال التوكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تداوى إما بعلاج وإما بشد الإصابة، فيقال هنا لا ينافي التوكل، إنما التوكل هو في القلب. أما إذا فعل هذا الشيء من باب الأسباب وتبين نفعه فلا ينافي التوكل. فحديث 70 ليدخلوا الجنة قال لا يسترقون، لأن زيادة لا يرقون ليست محفوظة، لا يسترقون أي لا يطلبون الناس، لأن فيه منة. قال ولا يكتوون، لأن الاكتواء مكروه، لا لأجل أنه علاج، لا، الاكتواء بحد ذاته مكروه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الكي في آخر الأمر. أما ما عدا ذلك من بقية الأدوية وبقية العلاجات فليست مكروهة ولا تنافي التوكل. قال ففعلت ثم قعد. اللي يظهر العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجع، لأنه قال ثم قعد، أي جلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندنا هنا الآن قال فوضع كفيه، وهنا عندي في نسخة قال كفه، ولعل نسخة كفه أولى، لأنه قال على منكبي ما قال على منكبي، فتكون على منكبي، يعني وهو الأصل أن الشخص إذا اعتمد يعتمد على اثنين، وهو الآن اعتمد على واحد، إذن سيكون على المنكب، والمنكب هو ما بين الكتف، أي ملتقى الكتف مع العضد. إذن الشاهد منه قال فوضع كفه على منكبي، الشاهد به أنه اعتمد واتكى على الفضل بن عباس رضي الله تعالى. قال ثم فدخل، قال ثم قام فدخل في المسجد، أي دخل مسجده صلى الله عليه وسلم ليصلي، كما تقدم في الحديث السابق السابق اعتمد على أسامة بن زيد. قالوا في الحديث قصة، أي في مرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم في وفاته. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ما جاء في صفة أكل، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل،
أما ما يتعلق بنوع الأكل فسوف يمر بنا إن شاء الله. ومن ذلك باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي طعامه سيمر بنا إن شاء الله. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى: وروى غير محمد ابن بشار هذا الحديث قال: كان يلعق أصابعه الثلاث. مر بنا كلام قبل قليل على محمد بن بشار وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان هو الثوري. قال عن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن ابن لكعب بن مالك. هنا أبهم، قال ابن، وهذا الابن أو عدم معرفة اسم هذا الابن لا يضر لأنه ثقة. المشهور أن اسمه عبد الرحمن وقيل اسمه عبد الله، وعلى كل حال هو ثقة. كعب بن مالك رضي الله تعالى عن أبيه كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. كان هنا تدل على الدوام والاستمرار. يلعق، اللعق هو اللحس، أصابعه التي يأكل فيها الطعام، سيمر بنا أنه يأكل فيه ثلاثة أصابع. فاللعق ليس لكل الأصابع، إنما هي الأصابع التي يأكل بها. وأكله صلى الله عليه وسلم ولعقه لأجل أي شيء؟ لأجل البركة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسح بالمنديل قبل لعق الأصابع، فمن السنة لعق الأصابع لأجل البركة، يعني بركة الطعام، كما أمر أيضا بلعق الصحفة لأجل فإنه لا يدري في أيه البركة، كذلك هنا. ويلعق أصابعه دائما لا، أن يظهر أن يلحق أصابعه إذا كان يلحق بالأصابع شيء. بعض الأطعمة لا يلحق الأصابع منها شيء، مثلا على سبيل المثال التمر، الخبز، فهنا لا يلحق، إنما لو كان الطعام فيه شيء من الرطوبة ويلحق الأصابع شيء من الرطوبة ونحو ذلك فهنا، أو بعض بقايا الطعام تبقى في الأصابع هنا تلحق. قال ثلاثا، لما قال كان يلعق أصابعه ثلاثا، كلمة ثلاثا أي يلعق الأصابع ثلاث مرات، هذه على رواية ثلاثا. قال أبو عيسى: وروى غير محمد بن بشار في هذا الحديث قال كان يلعق أصابعه الثلاث. إذن الكلمة غير محمد بن بشار، وهذه أيضا الرواية المحفوظة كما سنمر بنا إن شاء الله، غيره ما ذكر عدد مرات اللعق، إنما هو ذكر الأصابع التي تلعق، الأصابع التي تلعق. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. الحسن ابن علي الخلال وعفان بن مسلم محمد بن سلمة وثابت رواته ثقات، والحديث أيضا رواه مسلم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كالتي قبلها، تفيد الدوام والاستمرار، لكنها في أي شيء؟ فيما يلحق الأصابع شيء. إذا أكل أي إذا فرغ من أكله، إذا أكل طعاما لعق أي لحس أصابعه الثلاث. أصابعه الثلاث أي الأصابع التي يأكل بها، وهي الثلاث: الإبهام والسبابة والوسطى. إذن على هذا يأكل بالأصابع الثلاث، بعض الأطعمة تؤكل بالثلاث كالثريد، لكن بعض الأصابع قد لا تأكل، مثلا ولنقول مثلا الرز يصعب أنك تأكل بثلاث أصابع، لو أردت أن تأكل بالرز بثلاث أصابع ماذا تأخذ؟ حبات يسيرة. فليظهر الله أعلم أن الأصابع الثلاث هي خاصة في الأشياء التي تكون كبيرة، سواء كانت مثلا ثريد أو تمر أو نحو ذلك تؤخذ بالثلاث. وفيه الأكل باليد، الأكل باليد. ما حكم الأكل بالملعقة؟ الأكل بالملعقة، الصحيح أن الأكل بالملعقة والأكل باليد هم باب العوائد، من باب العوائد وليس من الأمور التعبدية. عادة العرب أنهم يأكلون بأيديهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل بيده. بعض أهل العلم من المعاصرين منع الأكل بالملعقة بناء على أنها من باب التشبه بالكفار، من باب التشبه بالكفار. وليظهر لي أن هذا الأمر متعقب لأمرين. الأمر الأول أنه ليس من الكفار، يعني وقفت إلى أتباع التابعين كانت الملعقة معروفة عنده. وقعت قضية من أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مع الرشيد حينما أكل بالملعقة الرشيد. إذن هذا يدل على أن الأكل بالملعقة ليس حديثا، إنما هو قديم. ثم هب أن الأكل بالملعقة ليس من عمل المسلمين، من عمل الكفار. أليس الآن قد شاع وانتشر في أوساط المسلمين الأكل بالملعقة؟ بلى. فإذا شاع وانتشر الأمر الآن زال عنه وصف التشبه، هذا على القول أو على التسليم، هذا على التسليم بأن الأكل بالملعقة من باب التشبه، لكن لا يوافق على أصل المسألة. فالأكل بالملعقة ليس حديثا، وكان يأكله المسلمون يأكلون بالملاعق وغير المسلم. فليظهر لي والله أعلم أن الأكل بالملعقة والشوكة وغير ذلك من الأمور التي ترجع إلى عادة الناس. تجد بلد يأكلون بأيديهم، بلد يأكلون بملعقة وشوكة، بلد يأكلون بعصي. فالأمر راجع إلى العوائد ولسات من الأمور التعبدية. فيكون أصل الفعل ليس سنة، لكن الأكل باليمنى سنة، سواء أكل بملعقة أو بشوكة أو أكل بيده. إذا كان يأكل بيده هنا يقول السنة في لعق الأصابع، إذن أصل الأكل بالأصابع ليس سنة، لكن اللعق سنة. الأكل بثلاث أصابع سنة وهكذا. وخصوصا بعض أيضا الأشياء قد تتعين الملعقة كالمرق مثلا، هو بين أمرين، إما يأخذ الإناء ويشربه شربا، وإما بملعقة. ولا ماذا كيف سيصنع الآن؟ هل سيجعل في كفه غرفة شوربة أو مرقة يقوم بشفها؟ لا. فليظهر الله أعلم أن الأمر في ذلك واسع ولا تثريب على من استخدم الملاعق. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا الحسين ابن علي ابن يزيد الصداعي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي ابن الأقمر عن أبي جحيفة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما أنا فلا أكل متكئا. ذكر هذا الحديث، وقد مر الحديث قبل قليل، لكنه هو من رواية الآن من رواية شعبة عن سفيان الثوري. هذا كلما تزداد الطرق، تلحظون أن في الغالب أن المحدث لا يعيد الحديث نفس الحديث إلا إذا كان بإسناد آخر فيكون حديثا آخر، ولما تتعدد الأسانيد تقوى، لا سيما إذا كان الحديث فيه أو في سنة ضعف فالحديث الآخر أو الرواية الأخرى تقوي. الصداعي نسبة إلى قبيلة، البغدادي نسبة إلى بغداد، قال الحضرمي أي النسبة إلى حضرموت، شعبه بن الحجاج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أكل متكئا. وتقدم قبل قليل أن الاتكاء يدخل فيه ثلاث صور: الاتكاء على الجنب على وسادة ونحوها، أو ويدخل فيه أيضا التربع على الفراش، وأيضا يدخل فيه الاتكاء على اليد كلها. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أكل متكئا، هذا فعل، أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل غير متكئ. سيأتي إن شاء الله بيان هيئة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على الأكل، أنه كان يأكل مقعيا أو يجثو على ركبتيه كما سمر بنا إن شاء الله. لو خالف الشخص وأكل متكئا، ما الحكم؟ يقال هذا مكروه كراهة تنزيه. فالأكل متكئا مكروه كراهة تنزيه. لماذا؟ لأن هذا من باب الأدب، والقاعدة في باب الأدب أن ما ورد نهي ونحوه يحمل على كراهة التنزيه. فلو رأينا أحدا يأكل متكئا أو متربعا، ما الحكم هنا؟ نقول هنا مكروه كراهة تنزيه. لكن لو رأيناه يأكل بشماله ننكر عليه، لأن صحيح أن الأكل بالشمال محرم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه. نفس الحديث ساق السند. لماذا؟ لأن في زيادة الآن هنا، في السابق رواه عن الثوري شعبة، هنا أيضا رواه عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان الثوري، فتعددت روايات الأحاديث. نقدم بهذا القدر.